بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى. أما بعد، أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب
سنن الترمذي
لفضيلة الشيخ محمد مختار الشنقيطي، الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والتي تقوم بتسجيلها تباعا إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. والآن نترككم مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. قال رحمه الله: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم قال: أقيمت الصلاة فأخذ بيد رجل فقدمه وكان إمام قومه، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. قال رحمه الله: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وثوبان وأبي أمامة. وقال رحمه الله: حديث عبد الله بن الأرقم حديث حسن صحيح. هكذا روى مالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان وغير واحد من الحفاظ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم، وروى وهيب وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل عن عبد الله بن الأرقم، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وبه يقول أحمد وإسحاق قال: لا يقوم إلى الصلاة وهو يجد شيئا من الغائط والبول. وقال: إن دخل في الصلاة فوجد شيئا من ذلك فلا ينصرف ما لم يشغله. وقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يصلي وبه غائط أو بول لا بأس أن يصلي وبه غائط أو بول ما لم يشغله ذلك عن الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة: باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي توافق لفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب الأدب مع السنة، ولا شك أنه من فقه الإمام الترمذي، ويعد من فضائل علماء الحديث رحمهم الله أنهم كانوا إذا ترجموا في الأبواب تأدبوا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا الترجمة على وفق قوله عليه الصلاة والسلام. وهذا والله هو العلم، وهو الفقه في الدين، أن يكون العالم متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض من العلماء يذكر فقه الحديث في الترجمة، فيذكر ما اشتمل عليه الحديث من عموم، فربما ترك لفظ الحديث للتنبيه على العموم لوجود الحاجة إليه. باب ما جاء عن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم وهاديها ومعلمها الخير صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. إذا أقيمت الصلاة، الإقامة مأخوذة من قول المؤذن قد قامت الصلاة، ووصفت بذلك لأنها الأذان الثاني الذي يؤذن المأمومين بالصلاة، وبها أو بعدها مباشرة، إما في أثنائها على قول، وإما عند ختمها يكبر الإمام شارعا في صلاته. وقوله رحمه الله: إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء، أي وجد في نفسه أنه يريد الخلاء، والمراد بالخلاء أنه حاقن إما ببول أو يريد أن يتغوط، ففي هذه الحالة يكون مدافعا للأخبثين كما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا أقيمت الصلاة قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فقوله عليه الصلاة والسلام ووجد أحدكم الخلاء أي وجد أنه محتاج إلى الخلاء، وهذا من باب أدبه صلى الله عليه وسلم حيث كنا عن حاجة الإنسان بالخلاء. والعلماء رحمهم الله يطلقون ألفاظا في هذا الباب، فمنهم من يقول الخلاء، ومنهم من يقول البراز، ومنهم من يقول الحاجة، وكل ذلك تأدبا في اللفظ. فإذا قالوا الخلاء فالسبب في هذا أن قضاء الحاجة غالبا ما يقع في البراز والخلاء أعني الصحراء، لأن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته خاصة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان الكنيف والحمام الذي يسمى في عصرنا اليوم بالحمام لا يضعونه في البيوت، وذلك استبشاعا للرائحة، فكانوا يقضون حوائجهم في البساتين أو خارج المدينة، وكانت المناصع المشهورة التي كانت شمالي البقيع الموجود الآن كانت برازا لأمهات المؤمنين ونساء المؤمنين. ولذلك لما آذى عدو الله كعب بن الأشرف اليهودي آذى أمهات المؤمنين وكان يخرج لنساء المؤمنين يؤذيهن إذا خرجن إلى البراز في هذا الموضع وهو المناصع، ومن هنا استباح النبي صلى الله عليه وسلم دمه وأهدره وأمر محمد بن مسلم ومن معه أن ينفذوا إليه ويقتلوه. فالشاهد أن هذا الموضع كان خارجا عن المدينة وكانوا يستبشعون قضاء الحوائج في البيوت، فمن هنا سموا حاجة الإنسان بالخلاء لأنه المكان الذي تقضى فيه الحاجة. ومنه كذلك قوله سبحانه أو جاء أحد منكم من الغائط، فالمراد بالغائط المطمئن من الأرض، ولكن لما كان الغالب أنهم يقضون حوائجهم في المكان المطمئن كالحفر ونحوها كني عنه من هذا الوجه، كني به عن حاجة الإنسان من هذا الوجه. وفي بعض الأحيان يعبر بالحاجة كما في قوله عليه الصلاة والسلام إذا قعد أحدكم لحاجته، فالشاهد أنه إذا وردت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الخلاء أو بلفظ الحاجة فالمراد بها خروج الغائط أو البول أو قضاء كل منهما. وقوله عليه الصلاة والسلام وجد أحدكم الخلاء يشمل من يزعجه ذلك ومن لا يزعجه، وتوضيح ذلك أنه إذا أقيمت الصلاة وحصل للإنسان حقن في البول أو أراد أن يقضي البراز فإنه تارة يكون عليه شديدا بحيث لو صلى تشوش فكره ولم يستطع أن يصلي حاضر القلب ويعي صلاته، فهذه هي أشد الحالات. والحالة الثانية أن يكون دون ذلك، وقوله عليه الصلاة والسلام وجد أحدكم الخلاء يشمل الحالتين حيث لم يفرق صلى الله عليه وسلم بين كونه شديدا أو دون ذلك. فلما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أم المؤمنين عائشة لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان دل على أن الحالة شديدة، لأن المدافعة غالبا إنما تكون في حال الحزق والحقن والحصر. وقوله عليه الصلاة والسلام فليبدأ بالخلاء، ليبدأ أي ليبدأ بقضاء حاجته، هذه هي الترجمة، أي ليذهب ويقضي حاجته ثم يصلي بعد ذلك. سكت عليه الصلاة والسلام عن فعل الصلاة بعد قضاء الحاجة لأنه معلوم بداها، فقال فليبدأ بالخلاء أي بعد أن ينتهي من خلائه شأنه والصلاة. وقوله قول المصنف عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم قال: أقيمت الصلاة فأخذ بيد رجل فقدمه وكان إمام القوم. أقيمت الصلاة فأخذ، أي عبد الله بن الأرقم الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، أخذ بيد رجل فقدمه، أي قدمه إماما بدلا عنه، وهذا يسميه العلماء بالاستخلاف. والاستخلاف من الإمام لأحد المأمومين يقع على صورتين: الصورة الأولى أن يستخلفه قبل الصلاة وقبل الدخول فيها، والصورة الثانية أن يستخلفه بعد الدخول في الصلاة، أي أثناء الصلاة قبل أن يسلم. فأما بالنسبة لاستخلاف الأئمة قبل الصلاة فإن الأصل يقتضي أن الإمام يقوم بالإمامة ويعطيها حقها من المحافظة والمداومة عليها، سواء كان إماما راتبا ويأخذ رزقا من بيت مال المسلمين، أو كان إماما متطوعا محتسبا. فالأصل أنه إذا فرغ نفسه للإمامة أو ارتبط بها أنه ينبغي عليه أن يحافظ على هذه الوظيفة العظيمة والمنزلة الشريفة الكريمة، وأن يعطيها حقها من المحافظة والمداومة وعدم التقصير والإخلال بحقوقها. أما إذا كان متعاقدا على الإمامة ويأخذ الرزق من بيت مال المسلمين فالأمر فيه أشد وأعظم، إذ يجب عليه إذا تكلف أو كلف بالإمامة وتعاقد مع الجهة المتعلقة بذلك على أن يقوم بالإمامة، فإنه يجب عليه الوفاء، امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإذا تكلف الإمام، كلف بالإمامة وتعهد بها وارتبط بها، فإنه يجب عليه أن يوفي كما وفى له غيره، وحينئذ لا يقيم غيره مقامه إلا بإذن ممن أقامه، لأن هذا هو شأن العقود. فإذا أراد أن يستنيب أحدا أو يقيم أحدا مقامه فعليه أن يستأذن ممن وضعه وكلفه بهذا. وعلى هذا فلو أقام شخصا مكانه فينبغي عليه أن يراعي ما يراعي فيه صفات الإمامة التي يجب توفرها في الأئمة، وسنتكلم على هذه الشروط والأمور التي ينبغي أن تكون في الأئمة في باب الإمامة وصلاة الجماعة إن شاء الله تعالى. فإذا قصر الإمام واستخلف غيره بدون وجود عذر، أو لم يستخلف غيره وترك الناس كلما حضرتهم الصلاة التفتوا يمنة ويسرة فقدموا الأهل وغير الأهل، فإنه يأثم من هذا الوجه، وذلك لأنه ضيع حق الله الذي أوجبه عليه وفرط في العقد الذي التزم به، وليس ذلك من شأن المسلم. فالمسلم مأمور بالوفاء بالعقود، ومأمور كذلك أن يحمد نعمة الله عز وجل وفضله حيث شرفه بهذا المقام المنيف وكذلك المنصب الشريف، فيكون من شكره لنعمة الله ألا يأذن لغيره إلا إذا كان مستحقا أو له الحق في أن ينيبه ويقيمه مقامه. هذا إذا كان يأخذ الرزق من بيت المال وتعهد بالإمامة. أما لو كان محتسبا وتطوع بالإمامة فإن عليه أن يقيم هذه الإمامة على وجهها، وهذا ما يسميه العلماء في القديم بالإمام الراتب، لأن الأئمة في القديم كانوا لا يأخذون على إمامتهم شيئا، وكانوا يتطوعون بالإمامة احتسابا للأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كان إماما غير ملزم وليس بمكلف تكليفا واجبا فإنه لا ينبغي أن يستخلف أحدا مكانه إلا من حاجة، لأن الله سبحانه وتعالى وهبه هذا الثغر الذي فيه الأجر والمثوبة، فلا ينبغي له أن يؤثر به غيره، ولا ينبغي له أن يفرط في هذه الإمامة. حتى حكي عن السلف رحمهم الله وبعض الأئمة من أهل الفضل من الخلف، حكيت عنهم حكايات عجيبة، فلربما مر على الرجل 30 سنة لم يتخلف عن إمامته إلا من عذر، ومنهم من تمر عليه السنوات المتتابعة لا يمكن أن يفرط حتى ولو كان مريضا، وهذا لا شك أنه من كمال الإيمان، لأن الإمام إذا أدرك ما له عند الله من المثوبة وأنه يتاجر مع الله سبحانه حرص على وقت الإمامة، وحرص كذلك على أدائها والقيام بحقوقها، ولا يمكن أن يؤثر غيره كائنا من كان على أن يتقدم ويصلي بالناس مكانه. هذا هو شأن الفضلاء والذين عرفوا نعمة الله سبحانه وتعالى فوفوا لله كما وفى الله لهم. فالواجب على الأئمة أن يحمدوا فضل الله عز وجل عليهم. كان بعض العلماء يقول: من أراد أن ينظر إلى فضل الإمامة فلينظر إلى الأمة يوم الجمعة وهي تنصت لخطيب واحد، أخرس الله المتكلمين لكلامه وأمر الأسماع أن تصغي لبيانه ومواعظه، وهذا يدل على فضل الإمامة. إذا كان لها هذا الفضل فلا ينبغي للمسلم أن يؤثر غيره به ولا أن يقدمه بدنا عنه، لأنه لا إيثار في القرب. وكان بعض العلماء من مشائخنا رحمة الله عليهم يقول: أخشى على من فضله الله بالإمامة فتساهل في ذلك وقدم غيره من دون حاجة أن يسلبه الله هذه النعمة. فعلى الإنسان أن يحمد نعمة الله عز وجل، وعلى الأئمة أن لا يستخلفوا إلا من وجود حاجة تدعوهم إلى هذا الاستخلاف، سواء كانوا راتبين أو كانوا محتسبين. وقوله فأخذ بيد رجل، هذا من الاستخلاف قبل الإمامة كما ذكرنا، وهو من الاستخلاف لعذر. والاستخلاف لعذر أن لا يتمكن الإمام من الصلاة بالناس وقد أقيمت الصلاة. وهذه الحالة تنقسم إلى ضربين: الضرب الأول أن يكون في وسع الإمام أن يذهب ويتوضأ أو يقضي حاجته ويتوضأ ثم يعود ويصلي بالناس، ويكون الوقت قصيرا بحيث لا يشق على الناس وليس على الناس حرج إذا فعل ذلك. الضرب الثاني أن يكون بيته بعيدا أو يكون معه ألم لا يغلب على ظنه أن يفرغ منه في مدة وجيزة، أو يغلب على ظنه أن الناس يتضررون ويشق عليهم الانتظار، ففي هذه الحالة يقدم بدلا عنه. فأما بالنسبة للضرب الأول وهو أن يكون بيته قريبا أو تكون دورة المياه قريبة، المهم أنه يمكنه أن يذهب ويقضي حاجته ويتوضأ ويعود ويصلي بالناس، فالسنة له ألا يوكل أحدا، والسنة له أن يذهب، وعلى المأمومين أن ينتظروا ولو أقيمت الصلاة، لما ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر وقد أقام بلال للصلاة، فلما استتم الناس في الصفوف وقام صلى الله عليه وسلم حتى كاد أن يكبر تذكر شيئا، أي تذكر أنه جنب ولم يغتسل، قال فأشار إلى الناس أن مكانكم، أي يلزم الحالة التي أنتم عليها. فخرج صلى الله عليه وسلم ودخل إلى بيته واغتسل ثم رجع وصلى بالناس. هذا الحديث يدل على فوائد، منها أن الإمام إذا كان عنده عذر من قضائه لحاجته وأمكنه أن يقضي الحاجة، أو تذكر أن عليه جنابة، أو تذكر أنه لم يتوضأ وقد أمكنه أن يذهب إلى مكان قضاء الحاجة أو مكان الوضوء ويتوضأ ويدرك الصلاة بالناس، فعليه أن يفعل ذلك، ولكن بشرط ألا يضر بالناس. فإذا أضر بهم أو كان الوقت ضيقا فحينئذ يكون الحكم ما فعله عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه وأرضاه، حيث استخلف غيره لكي يصلي بالناس. قال عروة رحمه الله: فأخذ بيد رجل فقدمه وكان إمام القوم، أي أخذ عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه بيد رجل وقدمه لكي يصلي بالناس، وكان أي عبد الله إمام القوم. وعلى هذا ففي تقديمه رضي الله عنه للرجل فوائد: الفائدة الأولى فيه دليل على أن السنة، على أنه من السنة إذا خاف الإمام على المأمومين أو خشي عليهم الضرر أن يقدم غيره، لأن اعتبار حالة المأمومين في الإمامة من اليسر الذي أمر الله به وندب عباده إليه سبحانه وتعالى، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء، فقد روى جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الصحابة في العشاء قد اجتمعوا عجل بالعشاء، وإذا رآهم أبطأوا أخرها. فانظر إلى هديه عليه الصلاة والسلام كيف كان ينظر إلى المأمومين، فإنهم إذا اجتمعوا وأخر بهم العشاء شق عليهم. ولذلك قال في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيح: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. فدل على أن السنة أن يلتفت الأئمة إلى حال المأمومين. وقد ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر أنه لما دخل وهو يطول في الصلاة وكان يقرأ فيها من 60 إلى 100 آية كما في الصحيح، فلما سمع بكاء الصبي قرأ: إنا أعطيناك الكوثر. فلما فرغ قال عليه الصلاة والسلام: إني سمعت بكاء صبي فأشفقت على أمه. فهذا يدل على رعاية حال المأمومين، وأنه ينبغي على الأئمة أن ينظروا إلى حال المأمومين. فإذا غلب على ظن الإمام أن وضوءه أو اغتساله من الجنابة أنه يشق على المأمومين، عليه حينئذ أن يستنيب غيره ليقوم مقامه. الفائدة الثانية فيه ما دل عليه الأصل الشرعي أنه لا يجوز للمسلم أن يصلي وهو على غير طهارة، وذلك أن قوله وجد أحدكم في نفسه الخلاء يشمل من باب أولى ما إذا كان محدثا، وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، فإنه إذا صرف من أجل قضاء الحاجة فمن باب أولى أن يصرف إذا لم يكن متوضئا، لأنه لا يجوز للمسلم أن يقف بين يدي الله في الصلاة إلا إذا كان على طهارة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وإذا ثبت هذا فإنه ينبني عليه أن لا تصح إمامة المحدث، وأن الواجب على الإمام إذا كان محدثا أن ينصرف، لأنه إذا انصرف من أجل أن يحدث فمن باب أولى أن ينصرف إذا كان محدثا. وهذا أمر ألزم ما يكون للإمام، والمأمومون إذا علموا أن إمامهم على غير طهارة فإنه لا تصح صلاتهم، ويأثمون بمتابعة الإمام إذا علموا حدثه، سواء أحدث قبل الصلاة أو أحدث أثناء الصلاة. فإذا أحدث الإمام أثناء الصلاة فإنهم يفارقونه في النية، فلو اطلع المأموم على إمامه أنه أحدث واستخلف الإمام تبع خليفته، أما إذا لم يستخلف وأصر على الصلاة أو مضى على الصلاة لجهل منه أو عمد منه، فحينئذ تنوي مفارقته، أي تنوي أنك منفرد وتقطع ائتمامك به، لأن الله لا يجيز لك أن تأتم بإمام تعلم أنه محدث. فإذا صلى وأتم الصلاة تنفصل عنه فتتم ما بقي لك من الأركان وتسلم وحدك، وهذا هو الواجب، لأنه لا يصح الائتمام بمن كان محدثا. قال رضي الله عنه وأرضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أخذ بيد الرجل فقدمه. الأخذ بيد الرجل لتقديمه فيه دليل على الاستخلاف كما ذكرنا، فإن كان داخل الصلاة هذا مما يتعلق بالاستخلاف قبل الصلاة، أما الاستخلاف داخل الصلاة فإنه يشرع إذا طرأ على الإمام إذا طرأ الحدث على الإمام فأحدث أثناء الصلاة، أو تذكر أنه محدث، أو تذكر أن عليه نجاسة، فإنه يسحب رجلا من ورائه. ولذلك كان من هديه عليه الصلاة والسلام أن أمر الصحابة أن يليه أولو الأحلام، والسبب في ذلك أن أولي الأحلام إذا ولوا الإمام أو كانوا وراء الإمام فإنهم يسدون مكانه إذا طرأ عليه العذر من الحدث، فيقدم أصلح القوم وراءه إذا كان قريبا منه، يأخذه بيده ثم يجره إلى مكان الإمامة، أو يشير إليه بيده أو يكلمه، لأنه إذا أحدث بطلت صلاته، فيقول: يا فلان أتم بالناس صلاتهم، يا فلان صل بالقوم. فإذا قال ذلك وجب على المأمومين أن يأتموا بهذا الذي استخلفه وينتقلون إليه، وهذا من باب الحقوق في الإمامة. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما مرض مرض الوفاة قام أبو بكر فصلى بالناس، حينما أمر عليه الصلاة والسلام أمره أن يصلي فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلما صلى رضي الله عنه وأرضاه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة، وهو يهادى بين العباس وعلي رضي الله عن الجميع. قال فأشار إلى أبي بكر أن مكانك، لأن أبا بكر كان يريد أن يتأخر، فأشار إليه أن مكانك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووقف إلى جوار أبي بكر ودخل في الصلاة، فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يأتمون بأبي بكر. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل هو الإمام، فلما وجد العذر واستخلف أبا بكر وطرأت إمامة النبي صلى الله عليه وسلم رجع الأمر إلى أصله. وهذا هو الذي جعل بعض العلماء يقول لو أن الإمام تأخر ثم جاء وقد قدم الناس رجلا كان من حقه أن يأتي مكانه وأن يتأخر الرجل، إلا إذا كان يغلب على ظني أن ذلك يشوش على الناس في صلاتهم أو يلبس عليهم، فعليه أن يحتاط لصلوات الناس. فالشاهد أنه طرأت إمامة الإمام الأصلي على الإمام الفرعي فرجع إلى إمامة الأصل، والإمام الفرعي أقيم مقام الأصل عند غيبته، فهذا يدل على مشروعية الاستخلاف، ولذا وهي صورة العكس كما يقول العلماء رحمهم الله. فصحت إمامة أبي بكر لفقد النبي صلى الله عليه وسلم ولأمره بالاستخلاف، ثم تأخر أبو بكر وألغى إمامته بوجود الأصل، فإذا زال الأصل واستخلف غيره حل محل ذلك الأصل، ووجبت متابعته تصحيحا لصلوات الناس. وجماهير السلف والخلف على مشروعية الاستخلاف، وأنه يجوز أن يقيم غيره مقامه، وأن المأموم يصير إماما في هذه الحالة. وقوله رضي الله قال عنه رضي الله عنه وأرضاه لما قدم الرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء. قوله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، هذه الجملة قصد بها عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن يبين الدليل والحجة على المسألة، وهذا من فقه رضي الله عنه وأرضاه، وفيه دليل على أنه يستحب للعالم ومن يبين المسائل إذا ذكر الحكم أن يذكر الدليل حتى تطمئن النفوس بالحق وترتاح إليه وتعتمد الحجة فيه. وعلى هذا كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا فعلوا أو قالوا أسندوا ذلك إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قال محمد بن سيرين لأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه إنا رأيناك تصلي ووجهك من هذا الجانب، أي تصلي على راحلتك لغير القبلة، قال أنس رضي الله عنه وأرضاه لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. فهذا يدل على أنه ينبغي الاستناد إلى الدليل والحجة حتى يكون ذلك أبلغ في قبول الحق والعلم به والعمل به، فإنه إذا كان الحكم مدعما بالدليل فإنه يوجب الطمأنينة، وهي البينة التي قال الله عز وجل عنها قل إني على بينة من ربي. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. هذا عام يشمل الإمام ويشمل المأموم، أنه إذا أقيمت عليه الصلاة أنه يبدأ بالخلاء قبل الصلاة. وفي هذا فوائد، الفائدة الأولى فيه دليل على أنه ينبغي للمصلي أن يدفع عنه كل ما يشوش عليه فكره ويقطعه عن حضور القلب في صلاته، وذلك أنه إذا حضره الخلاء فإنه لا يستطيع أن يكون حاضر القلب بحيث يعي صلاته ويقيمها على وجهها الذي أمر الله عز وجل أن تقام عليه، فأمر بالشرع أن ينصرف إلى الخلاء حتى يكون حاضر القلب في صلاته وموقفه بين يدي ربه. ويقاس على الخلاء كل ما يشوش الفكر، ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء، وقال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. كل هذا لأن الفكر يتشوش وينشغل بهذا الشيء الذي تعلق القلب به. ثانيا فيه دليل على أنه إذا تعارضت فضيلة متعلقة بالصلاة وفضيلة متعلقة بزمان الصلاة أو مكان الصلاة قدمت الفضيلة المتعلقة بذات الصلاة على الفضيلة المتعلقة بالزمان والمكان. وتوضح ذلك أنك إذا ابتدأت بالعشاء قبل العشاء، أو ابتدأ الإنسان بقضاء الحاجة قبل الصلاة، فمعنى ذلك أنه ستفوته فضيلة أول الوقت، وحينئذ فضيلة أول الوقت تابعة للزمان، أي زمان الصلاة. ولو صلى وهو حاقن أو صلى وهو يريد العشاء فإنه يتشوش فكره، فتذهب فضيلة الخشوع المتعلقة بذات الصلاة. فقدم الشرع الفضيلة المتصلة بذات الصلاة عن الفضيلة المتعلقة بزمانها، فيقاس على ذلك فضائل المكان وغيرها. ومن هنا قال بعض العلماء: إذا علمت أنك لو خرجت من بيتك تمشي على قدميك أنه تفوتك تكبيرة الإحرام، أو تفوتك الركعة الأولى من الصلاة، أو يفوتك أكثر الصلاة، فإنك تركب الدابة تحصيلا لفضيلة المتعلقة بذات الصلاة، وهي إدراك المكان الذي هو الصف الأول، وإدراك تكبيرة الإحرام المتعلقة بذات الصلاة، وإدراك أجزاء الصلاة المتعلقة بأدائها والقيام بها. ومن هنا قدموا الفضائل المتصلة بالعبادة على الفضائل المنفصلة، إلا أن هناك مسائل قد تشكل، منها مسألة التورك. لو قلنا إنه تقدم السنن والفضائل المتعلقة بذات الصلاة على الزمان على فضائل الزمان والمكان، قالوا لو علم أنه لو صلى في الصف الأول لم يستطع أن يتورك إذا كان في رباعية، ولم يستطع أن يجافي بين ضبعيه، فهل الأفضل أن يتأخر إلى الصف الثاني والثالث ويطبق السنن مع أن المجافاة والتورك فضيلة متعلقة بذات الصلاة، أم أنه يصلي في الصف الأول؟ قال بعض العلماء: يصلي في الصف الأول ولو فاتته فضيلة التورك، لأنه يكتب له أجر التورك بالعذر، وكأن هذا الموضع ليس محلا للتورك لوجود العذر والضرر الذي يتصل بالغير لا من جهة التفضيل. وعلى هذا قالوا يستثنى، فتقدم الفضيلة المتعلقة بالصف الأول لما فيها من تحقيق مقصود الشرع. وبعض العلماء يعتذر بأن إتمام الصف واجب وأن التورك ليس بواجب، فقدم إتمام الصفوف الأول على ما هو سنة من باب تقديم ما هو واجب على ما دونه في الفضيلة. ومن هنا كذلك لو سأل سائل يوم الجمعة أن فضيلة يوم الجمعة أن يمشي ولا يركب، لكنه إذا مشى بقدميه قد تفوته صلاة الجمعة، أو تفوته خطبة الجمعة، أو تفوته أجزاء من الخطبة، فهل الأفضل أن يركب دابته ويدرك الخطبة كاملة، أم الأفضل أن يمشي حتى يدرك فضيلة المغفرة في الأسبوع؟ قال جمع من العلماء: الأفضل أن يركب لكي يحقق الفضائل المتصلة بذات الصلاة والتي هي مقصودة في هذا اليوم عن الفضائل التي هي دون ذلك. قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء، فيه دليل أيضا على مشروعية ترك الصلاة مع الجماعة لوجود العذر. فقوله فليبدأ بالخلاء يعتبر عذرا من أعذار ترك الجماعة، فالغالب أن المصلي يصلي مع الجماعة، وهذا هو الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام للأعمى: أتسمع النداء؟ قال: نعم. أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة. فأمره صلى الله عليه وسلم أن يصلي مع الجماعة وأن يشهد مع الجماعة، أشهد الجماعة. فإذا وجد في نفسه حقن في بول أو غائط فإنه ينصرف عن الجماعة، ويكون حينئذ عذرا من أعذار ترك الجماعة. وأعذار ترك الجماعة منها ما يتعلق بالإنسان ومنها ما يتعلق بغيره. فأما الذي يتعلق بالإنسان كضرر يتعلق به، يتعلق بنفسه أو جسده، ومن أمثلة ذلك أن يكون به مرض لا يستطيع معه الخروج إلى المسجد، كما في حالة ما إذا كان مشلولا أو كان معه مرض من الحمى أو نحو ذلك مما يعجزه عن شهود الجماعة، أو يكون معه ضرر في نفسه لو شهد الجماعة لحصل له الحرج، وأوجب له المشقة الفادحة، فيجوز له أن يتخلف عن الجماعة، لأن الله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولو أمرناه بشهود الجماعة لوقع في الحرج، والله لا يأمر بالحرج. ومن هنا فرع بعض العلماء واختار بعض المحققين أنه إذا كان مزكوما وغلب على ظنه أنه إن شهد الجماعة زاد من زكامه وضرره أبيح له أن يتخلف عن الجماعة وجاز له ذلك. واختار هذا شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى، وبين أنه إذا كان على هذا الوجه فإنه يتعلق به حرج ومشقة، والله عز وجل قد وسع على عباده فيما يوجب الحرج والمشقة. كذلك قد يتخلف عن الصلاة مع الجماعة لعذر يتعلق بالغير، وهذا الغير إما أن يكون في المسجد أو يكون خارج المسجد. فأما عذره الذي يتعلق بالغير من داخل المسجد كأن يكون أكل الثوم والبصل، فإنه إذا أكل الثوم والبصل أضر بالمصلين وشوش عليهم في صلاتهم، وحينئذ أمر أن يصلي في بيته، قال صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم والبصل فلا يقربن مصلانا، فأذن له صلى الله عليه وسلم في التخلف عن الجماعة، وذلك لتعلق الضرر بالغير. ومن هنا يقول العلماء في هذا الحديث وفي هذا العذر دليل على أنه يدفع الضرر الخاص، يدفع الضرر العام بالضرر الخاص، وذلك أن الضرر هنا متعلق بالمصلين، والمصلي إذا ترك الجماعة تعلق الضرر به وحده، فدفع الضرر عن الجماعة ودفع الضرر الأعظم بارتكاب الضرر الأخف والأقل، كما في قوله سبحانه وأما السفينة فكانت المساكين يعملون في البحر، فكسر موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر لوحا من السفينة لاستبقاء كل السفينة، فقالوا هذا فيه دليل على ارتكاب الضرر الأخف دفعا لما هو أعظم، فيمنع من شهود الجماعة دفعا لما هو أعظم من الضرر وهو أذية المصلين. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وقد يكون الغير خارجا عن المسجد، وذلك في المرضى، فلو كان الإنسان ممرضا لغيره وأذن المؤذن لصلاة الجماعة وكان الغير محتاجا إليه لإنقاذ نفسه أو دفع الضرر عن أعضائه جاز له أن يتخلف لحفظه. ومن هنا لما سمع عبد الله بن عمر الصارخ على ابن عمه وهو خارج إلى صلاة الجمعة وقد صرخوا عليه لأنه كان في سكرات الموت، فرجع عبد الله بن عمر وترك الجمعة وشهد ابن عمه في حال احتضاره. فهذا أصل عند العلماء أنه إذا خشي من فوات النفس أو فوات الأعضاء أو كان عنده طفل صغير بحيث غلب على ظنه أنه لو خرج إلى الجماعة أنه يهلك أو يصيبه ضرر، أو كان المريض يحتاج إلى تفقد وعناية خاصة بحيث لو غاب عنه ربما مات أو أصابته مشقة فادحة، فيجوز له في هذه الأحوال وأمثلتها أن يتخلف عن الجماعة، كما جاز لمن أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلف عنها دفعا عن الضرر في حال أكل الثوم والبصل. وكذلك أيضا يجوز له أن يتخلف عن الجماعة لضرر العرض، كما لو كانت معه زوجته وأذن المؤذن وهو في الطريق وغلب على ظنه أنه لو وقف وشهد الجماعة أنه لا يأمن من يعتدي على عرضه، فحينئذ يجوز له أن يؤخر جماعته وأن ينصرف إلى المكان الذي يحفظ فيه عرضه أو يأمن فيه على عرضه. كذلك إذا غلب على ظنه فوات المال المحترم، كأن تكون عنده حقوق للناس كما لو كان أمينا أو خادما على مال، وغلب على ظنه أنه لو شهد الجماعة أنه يسرق هذا المال ويضيع، فإنه يجوز له في قول جمهور العلماء أن يتخلف عن الجماعة، ويكون هذا عذرا له في التخلف عن شهود الجماعة. هذا الحديث كما قلنا دليل على مشروعية التخلف عن الجماعة لوجود العذر، سواء كان عذرا شرعيا كما في حالة الخلاء التي معنا، أو كان عذرا دنيويا كالخوف على الأموال والخوف على الأعراض ونحو ذلك والأنفس ونحو ذلك من الأعذار التي سبقت الإشارة إليها. وقوله عليه الصلاة والسلام فليبدأ بالخلاء، لازم هذا أن يخرج من المسجد، والخروج بعد الإقامة محرم شرعا إلا من عذر، بل والخروج بعد الأذان محرم شرعا إلا من عذر، والعذر أن يخرج لقضاء حاجته، وحينئذ يكون هذا الحديث مخصصا لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أذن عليه المؤذن وهو في المسجد أن يخرج من المسجد، فإذا احتاج للخروج للخلاء فإنه يضع كفه على أنفه دفعا للشبهة ودفعا لسوء الظن به، خاصة إذا كان من المأمومين فإنه يضع كفه على أنفه لكي ينبه أنه معذور، وهذه من الأمور التي يجوز فيها كذب الظاهر دون اللفظ، فإن هذا الفعل ليس بقول ولا يعد كذبا حقيقة، ولكنه صورة الكذب، وصورة الكذب أخف من نطق الكذب أو قول الكذب، ولما وضع يده على أنفه كأنه يوهم، وعلى هذا يقولون إن هذا يغتفر دفعا لمفسدة أعظم. يقول العلماء إنه إذا وضع كفه كأنه يوهم وهذه مفسدة، فإن إهام المسلم وخدع المسلم بالشيء لا يجوز أن يفعل الإنسان شيئا يظن به خلافه، ولكن قالوا لو أنه خرج بنفسه دون أن يضع هذه العلامة لساءت الظنون به، وحينئذ تكون التهمة أشد والمفسدة أعظم، فأجاز له الشرع أن يضع يده أو كفه على أنفه حتى يدفع ما هو أعظم، ويكون هذا من باب ارتكاب أخف الضررين وأهون الشرين كما يقول العلماء في القواعد المعروفة. في هذا الحديث دليل على سماحة الشرع ويسر الشريعة، فإن الإنسان إذا صلى وهو حاقد تشوش فكره ولم يستطع أن يستشعر موقفه بين يدي الله عز وجل، وهو يدل على حكمة الشرع ووضعه للمسائل والأحكام الشرعية في موضعها، فالصلاة أمرها عظيم وشهود الجماعة أمره عظيم، وفيه خير الإنسان في الدين والدنيا والآخرة، ولكن الله سبحانه أعطى لكل شيء قدره، فمن كان معذورا عذر بعذر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما الحكم لو أحدث الإمام في خطبة الجمعة جزاكم الله خيرا؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا أحدث الإمام في خطبة الجمعة فله أحوال: الحالة الأولى أن يحدث أثناء الخطبة سواء كانت الأولى أو الثانية، والحالة الثانية أن يحدث بعد تمام الخطبة وقبل الشروع في الصلاة، والحالة الثالثة أن يحدث أثناء الصلاة. فأما إذا أحدث أثناء الخطبة الأولى فلا إشكال، لأنه إذا نزل واستخلف غيره فإن غيره يقوم ويخطب ويكون كأنه ينشئ الخطبة من أولها. لكن إذا أحدث في أثناء الخطبة الثانية فللعلماء وجهان. قال بعض أهل العلم: يلزم هذا الثاني أن يبتدئ من أول الخطبة وتلغى الخطبة الأولى، ويلزمه حينئذ أن يبتدئ الخطبة من أولها ويخطب. وقال بعض العلماء إنه يتم الخطبة الثانية، لأن كلتا الخطبتين قائمة مقام الركعتين الأوليين من الظهر، والركعتين الباقيتين هما تمام الصلاة، ولذلك نهي المأمومون أثناء خطبة الإمام من الكلام، لأن الخطبة في حكم الصلاة. فقالوا إنه يعيد الخطبة، إنه يبتدئ من حيث انتهى الإمام. فهذان وجهان العلماء رحمهم الله، منهم من يرى الاستئناف ومنهم من يرى الابتداء. ولا شك أنه لو تحوط لأمر الناس في مثل هذه الحالة، إذا كان الإمام قد خطب الخطبة الأولى وأحدث أثناء الثانية، فالأفضل للمأموم إذا قام أن يعيد الخطبتين ويخفف في الخطبة الأولى، حتى ولو قال كلمتين يسيرتين من الأمر بطاعة الله وتقواه ثم جلس ثم قام للثانية أجزأه، لأن المقصود في الخطبة الأولى البشارة والنذارة، وهكذا في الخطبة الثانية. فالأفضل أن يحتاط لصلوات الناس فيبتدئ من يستأنف الخطبة، وهذا أفضل. فإن ابتدأ من حيث انتهى الإمام
كأن يكون الإمام انتهى إلى الدعاء فيصعد ويتم الدعاء ثم ينزل ويتم، فالذي يظهر صحة هذا الاستخلاف لأنه إذا وقع أثناء الأركان يجتزأ بها ويكتفى، فمن باب أولى أثناء خطبته للجمعة، لكن الأفضل والأكمل كما قلنا أن يتورع. أما إذا أتم الخطبتين وأحدث بعد تمامهما فالتفصيل مثل ما ذكر، عند من يقول إنه يستأنف يلزمه أن يعيد الخطبة من جديد ويلغي خطبة الأول، وحينئذ يحتاج الناس إلى إعادة الخطبة من أساسها، وإذا أعادها يخفف في هذه الحالة ويراعي حال الناس، لأن السنة تخفيف الخطبة ما أمكن. فإذا صلى واجتزأ بالخطبة خطبتين الأوليين فقلنا إن الصحيح هو هذا القول أنه يبدأ من حيث انتهى الإمام، ولكن الاحتياط لصلوات الناس يعتبر من فقه الإمامة، والأخذ بالأحوط أكمل نصيحة للعامة وأبرأ للذمة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل الريح تأخذ حكم الأخبثين في المدافعة؟ أثابكم الله.
بالنسبة للريح تعتبر آخذ حكم البول والغائط، وهذا من باب التنبيه بالشيء على ما يساويه، ولكن عبر بالبول والغائط للغلبة. أما الريح فإذا غلب على ظنه أنها تستنفذ الوقت وأنه في جميع الوقت سيبقى وألف هذا من نفسه، فإنه في هذه الحالة يجزيه الوضوء في أول الصلاة، ويكون حكمه حكم من به السلس. إذا كانت الريح مستطلقة معه وتغلبه فإنه في هذه الحالة يكون في حكم من به سلس. أما لو أنه دافعه الريح فدافع الريح ومنع الريح ثم أتم صلاته ولم يخرج منه شيء فصلاته صحيحة، ولكن يفوته الأكمل من الخشوع كما ذكرنا في التفصيل الذي ذكره طائفة من العلماء، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، علمنا أنه يقاس على من وجد الخلاء من كان بحضرة طعام، لأن ذلك كله يصرف عن الصلاة، فهل يقاس عليها أيضا من نزل به أمر أهمه وأخذ فكرة فيجوز له أن يؤخر الصلاة حتى يصفى ذهنه ويستجمع قلبه للصلاة؟ أثابكم الله.
هذا فيه تفصيل بالنسبة لمن نزل به الأمر وألم به الأمر بحيث لا يستطيع أن يصلي، فبعض العلماء يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما خطب في الناس بالكوفة وأخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها، وقام له الرجل وقال الصلاة، فسكت عنه ابن عباس فقام المرة الثانية وقال الصلاة، فسكت عنه، فلما قام في الثالثة قال له ابن عباس: أتعلمنا بالصلاة لا أم لك؟ وهذا ثابت في صحيح مسلم، وقد عنف الرجل ووبخه، لأن الأصل أن الأئمة والعلماء أنه لا ينكر عليهم أمام الناس، لأنه لما أنكر المرة الأولى نبه، فلما لم يأخذ ابن عباس بقوله دل على أن عنده حجة، وكان المنبغي له ما دام جاهلا أن يسكت. فالظن بالعلماء وأهل الفضل أنهم إذا نبههم أحد ولم يلتفتوا لتنبيه أن تكون عندهم شبهة أو يكون عندهم سنة أو دليل، وكذلك كان الحال لابن عباس، فقال له: أتعلمنا بالصلاة لا أم لك؟ جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير سفر ولا مطر. هذا الحديث يقولون إذا نزل الأمر يهم الناس فيجتمعون من أجل تقرير هذا الأمر حتى يكون آخر وقت صلاة الظهر فيقيمونها، ثم يقيمون للعصر ويصلونها، وهو ما يسمى بالجمع الصوري. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول يقاس على هذا جميع الأمور التي فيها مصالح عامة الناس، فإذا نزل بالإنسان أمر مثل ما يحدث الآن، مثلا يكون الإنسان في إدارته وعنده أمر عظيم نزل به قد تتوقف عليه أنفس الناس أو أرواحهم أو أعراضهم، فلو تفرغ للصلاة لا يستطيع أن يصليها حاضر القلب، ويحتاج لضبط هذا الأمر إلى وقت قد يذهب به أول وقت الصلاة، فيجوز له حينئذ أن يتفرغ لهذا الأمر وأن يقوم بهذا الأمر حتى يتم، ثم بعد ذلك يصلي. وهذا قرره رحمه الله شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى، واختاره غيره أيضا، أن حديث ابن عباس محمول على هذا الوجه. فابن عباس رضي الله عنهما كان يخطب في الكوفة إبان فتنة علي رضي الله عنه بعد مع الخوارج وقضيته مع معاوية رضي الله عنه، وكان يخطب في أمر عظيم، فمثل هذه الأحوال التي تتعلق فيها مصالح الجماعة أو تتعلق بها نفس كأطباء يجتمعون لتقرير حياة مريض، هل يقدم على عملية أو يقدم على شيء له، فيحتاجون إلى وقت كالنصف ساعة كالساعة، ويصادف ذلك وقت الصلاة، فحينئذ لا يستطيعون أن يصلوا وأفكارهم مشوشة بهذا الأمر الذي دهمهم، ولا يستطيعون أن يستفرغوا الفكر ما لم يقضوا منه وينتهوا منه،
فقالوا في هذه الحالة يجوز لهم أن يؤخروا الصلاة عن أول وقتها وأن يصلوها شريطة ألا يؤدي ذلك إلى الخروج عن الوقت، وهذا كما ذكرنا من باب دفع أهون الشرين وارتكاب أخف الضررين، والله تعالى أعلم. أما لو كان الإنسان وحده، كان الإنسان وحده، فالأصل أنه يصلي مع الجماعة، فإن نزل به شيء يشوش فكره فإن هناك أسباب يتعاطاها من ذكر الله عز وجل واستشعار عظمة الله سبحانه وتعالى وهيبة الموقف بين يديه ونحو ذلك. لكن الذي نتكلم عن تعلق الأمر بمصالح المسلمين كما ذكرنا في الصور التي استثنيناها. أما بالنسبة للشخص نفسه فإن عليه أن يأخذ بالعلاج الشرعي من ذكر الله عز وجل وتعظيم الله سبحانه وتعالى. فإذا استشعر المسلم عظمة الله جل جلاله وكان عنده قوة إيمان بحيث علم أن الله سبحانه وتعالى سيكفيه هذا الأمر، وأنه إن فرغ نفسه لله جل جلاله في مثل هذه اللحظة الحرجة والساعة الحاسمة العصيبة أن الله يكفيه ما أهمه من دنياه وآخرته، فإنه إذا فعل ذلك كان الله معه، لأن الله إذا صدقه العبد صدقه. قال صلى الله عليه وسلم: إن يصدق الله يصدق. ومن المجرب والمشاهد، وذكر بعض العلماء ذلك، أن الإنسان تأتيه أمور فيقدم ما عند الله سبحانه وتعالى فيكفيه الله ذلك الأمر. عجبت من أحد مشايخنا رحمة الله عليه، كنا نحضر عنده في مادة الفقه، فذكر أنه كان في بلد ما، وكان هذا البلد معروف من البلاد الإسلامية كانت فيه حروب وكانت فيه فتن، فكان يدرس في الجامعة، وهذا هذه القصة وقعت في التسعينات الهجرية. يقول رحمه الله إنه لما كان الضحى وكانت عنده محاضرة، أراد أن يخرج إلى محاضرته في الجامعة، وكان من عادته أنه لا يخرج إلا متطهرا ومتوضيا ويصلي ما تيسر له ثم يمضي. فيقول بعظمة لسانه، والله شهيد على ما يقول وقد سمعته بأذني، يقول رحمه الله: فلما نظرت فإذا بالوقت ضيق جدا بحيث لا يكفي إلا بقدر ما يصل إلى الجامعة، لكني تذكرت هذا الفضل العظيم من الصلاة وسؤال الله المعونة والتوفيق. يقول: فانصرفت، تارة أقول أذهب وتارة أقول أصلي. يقول: حتى شرح الله قلبي أن أتوضأ. فوالله الذي لا إله إلا هو، هذا ما ذكره وما قص. يقول: ذهبت إلى دورة المياه أكرمكم الله، فقضيت حاجتي، فلما توضأت إذا بهجوم يقع على المنطقة والحي الذي هو فيه، وإذا بالثياب كانت معلقة على الشماعة. يقول: الغرفة التي تلي الواجهة رشت، طبعا جاءها طلق النار حتى رشت. يقول: فلما جئت لثيابي بعد ما انتهت الحادثة، يقول: وجدتها ممزقة، يعني الثوب الذي كان يريد أن يلبسه في تلك الساعة لو لبسه لكان ميتا في مكانه. يقول: إذا به مخزق من الرصاص، أي أن الطلق أصاب الغرفة التي في واجهة الشقة التي في واجهة العمارة، فأصابت الثياب وأصابت المكان الذي فيه الثياب. يقول: لو أنني آثرت الذهاب لكانت الساعة نفسها التي يلبس فيها ثيابه ويكون عند الشماعة، معنى ذلك أنه سيقضى عليه. يقول: فكدت أن أجن مما رأيت، فخرجت ساجدا لله جل جلاله، ووجدت بركة الطاعة وفضل الوضوء وفضل الصلاة، كيف أن الله حقن دمي وأراني بعينه لطفه سبحانه وتعالى. العبد إذا توكل على الله وفوض أمره لله سبحانه وتعالى جاءه الفرج من حيث لا يحتسب. قل: من بيده ملكوت كل شيء، سبحان من بيده ملكوت كل شيء. ومن ألذ ما يكون للمؤمن وأحلى ما يكون من مراتب الإيمان حينما يؤثر ما عند الله على الهوى، فإن النفس تهوى شيئا وتميل إليه إما بدافع فطري أو رغبة في شهوة دنيوية، فإذا انصرف عنها لله عز وجل وجد حلاوة الإيمان. الإنسان تأتي مثل هذه المشاغل وتأتي هذه الدنيا لكي تصرف عن أن يصلي مع الجماعة، لكنه إذا تذكر في تلك الساعة أن الله يحب أن يراه في المسجد، وتذكر أن الله يحب أن يراه في الصفوف الأول، وتذكر أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يراه بين الراكعين والساجدين، لوجدتها ربما في بعض الأحيان قبل الأذان، لكي يصل إلى هذا الخير، لأنه يشتري رحمة الله ومرضات الله بأعز ما يملك حتى نفسه التي بين جنبيه. هذا إذا كان القلب حيا وكان المؤمن كامل الإيمان. لكن بقدر ما ينصرف من شعب القلب إلى الدنيا تكون التضحية يسيرة، حتى إن الرجل والعياذ بالله تجده يستخسر الدقائق يصلي فيها بين يدي الله عز وجل، ربما يستخسرها وهو يصلي في مكتبه تاركا الصلاة مع الجماعة، نسأل الله السلامة والعافية. لماذا؟ لأن الإيمان إذا ضعف في القلب آثر الدنيا على الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فما عند الله خير أي أخير للعبد، وما عند الله أبقى. فعلى هذا ينبغي للمسلم إذا جاءت مثل هذه الشواغل يستشعر أن قلبه بيد الله جل جلاله، وأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فيقول يا رب، ويقبل على الله سبحانه وتعالى صادقا بعزيمة أن الله يحضر له قلبه، وسيجد ذلك، سيجد من معونة الله وتوفيق الله سبحانه وتعالى ما يربط به قلبه ويصرف به عنه الهم والغم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ذلك الرجل، وخاصة في أمور الصلوات، فإنه إذا حزب بك الأمر فإنك لن تجد غير الله جل جلاله وليا ولا نصيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حدث بعض الفضلاء يقول ذات يوم أصابني هم عظيم ومرض عندي بعض الأهل حتى رأيتهم كادوا أشفقوا على الموت، أن يشفقوا على الموت. فذهب هذا يحضر الطبيب، ذهب هذا، فتذكرت رجلا كان من أبرع الناس في علاج هذا المرض، والرجل من المدينة. يقول فشاء الله عز وجل وأنا خارج، فلما ركبت سيارتي سمعت قول الله عز وجل، يقول فتحت المسجل فإذا بيقول وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، وهذا من الفأل، فعظم الله في قلبي وقلت سبحان الله، أذهب إلى مخلوق والله كفى به وليا وكفى به نصيرا. فذهب من ساعتي إلى الحرم، قال فدخلت فصليت ركعتين وسألت الله أن يدفع عن والدتي وأن يشفيها وأن يعافيها. يقول والله دخلت المسجد وأنا في هم وغم وكرب لا يعلمه إلا الله، والله ما انفتلت من ركعتي وقمت من مصلى إلا وأنا مجبور القلب مجبور الكسر مطمئن النفس مرتاح واثقا بالله سبحانه وتعالى. قال فلما رجعت البيت وإذا بالوالدة من أحسن ما يكون، والله لا أحضر لها طبيب ولا جاءها مسعف، وإنما شيء من الله، ما الذي جرى؟ قال الله كانت مريضة وتعبت وجاءها الحالة التي تأتيها، وحتى كادوا يخافون عليها أنها تموت، ولكن الله سبحانه وتعالى تداركها بلطفه. ما الذي جرى؟ قالوا لا ندري. من يصدق مع الله؟ يصدق الله معه. وليس معنى هذا أن نترك الأسباب، ولكن نأخذ بالأسباب ولا نجعلها أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ومن توكل على الله كان الله له. فالواجب على المسلم إذا جاءته المشاغل والشواغل أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى. ونحن نذكر هذه القصص والعبر لأن الله سبحانه وتعالى جعلها أمثلة تزيد من إيمان العبد، حتى ولو كان الإنسان في شواغل الدنيا، هذا مريض وانظروا كيف الله يفرج عنه، وهذا رجل مستعجل لجامعته ودراسته، فإذا بالله سبحانه وتعالى ينقذه من الموت. فلو أنه في مكانه ما أدرك جامعته ولا أدرك دراسة، لكن الله سبحانه وتعالى يهيئ أسبابا يري العبد فيها بركة الطاعة وحسن عاقبته، حتى ولو جاءتك المشاغل من الدنيا. ومن عجيب ما ذكره بعض المشايخ، يقول ذات مرة دعيت إلى رجل في قضية شبهة في المال، وكان رجلا ثريا غنيا يعني من أكثر الناس مالا. قال فحضرت قبل صلاة العصر، وكان الرجل يشتبه في بعض معاوني أنه اختلس من ماله. قال فجلسنا نتابع حساباته وكشوفاته، والأمر خطير ودقيق فيه أموال كثيرة، فيحتاج إلى شيء من الضبط والتحري والإتقان. قال فجلس معه من بعد صلاة العصر حتى أذن المغرب، فلما أذن المغرب وإذا به رجل ثري وفي نعمة وفي عز من حال الدنيا، قال فقلت له الصلاة. قال أي صلاة؟ نسأل الله السلامة والعافية، هذا أهم. قال له يا أخي اتق الله، الصلاة التي هي ركن دينك، اتق الله عز وجل. قال يا أخي اعذرني أنا في هم وغم، وذكر المشكلة التي يعيش. قال له بإذن الله إذا صليت فالله عز وجل يفرج عنك ما أنت فيه. قال فشاء الله عز وجل أن يشرح صدره، والله الذي لا إله إلا هو يقول قام معي إلى مكان الوضوء لا يعرف كيف يتوضأ، نسأل الله السلامة. وإذا به رجل غني ثري لا يعرف كيف يتوضأ للصلاة، نسأل الله السلامة والعافية. قال فعلمته الوضوء
نسأل الله العظيم ألا يبتلينا ولا يبتلي ذرياتنا. أعطاه الله الدنيا فصرف عنه الدين حينما كان على هذه الحالة وبئس الحال. قال فتوضأ. قلت له ما تعرف كيف تتوضأ؟ قال ما أعرف. قال له يا أخي أنت اغتسلت من الجنابة؟ ضحك وقال نعم أغتسل لك الوضوء ما أعرف. قال فأمرته أن يتوضأ. وبعد أن توضأ دخل معي المسجد، فلما صلى المغرب صلينا المغرب وجلسنا نذكر الله عز وجل. قال قلت له الآن نمضي؟ قال لا. قال الآن نريد نمضي. قال انتظر قليلا. يقول انتظرت قليلا، ثم بعد قليل قلت له بسم الله؟ قال لا انتظر قليلا. يقول ما زال يقول انتظر قليلا. قال فلما كأني وجدت الرجل وإذا بوجهه غير الوجه الذي دخل به، وحاله غير الحال الذي كان به. إي والله الذي لا إله إلا هو، وهو شيخ من مشايخ أحد أئمة المساجد ومن طلاب العلم الفضلاء. يقول وإذا بالرجل انقلب على حال غير الحال التي كان عليه. فقلت له ما بك؟ قال له يا شيخ أجد حلاوة ولذة ما وجدتها في عمري كله، هذه الطمأنينة التي وجدها بعد الصلاة يقول ما وجدتها في حياتي كلها. الرجل ثري غني في نعمة من الدنيا، لكنه لم يجد ما يملأ قلبه من الإيمان بالله جل جلاله وطاعته وعبادته. قال فلما رأيت بهذه الحالة والله ما خرج من المسجد حتى أذن العشاء، فصلى العشاء. ثم لما صلى العشاء مكث حتى لما جاء الرجل يريد أن يطفئ المسجد واستحيا منه من هيبته ومكانته. قال فانصرف الرجل، فلما انصرف الرجل قال اتركني. قال أردت أن أتم الحساب؟ قال اتركني. قال ففوجئت في اليوم الثاني في الصباح وإذا بزوجتي تتصل علي. قالت يا شيخ أنتم فعلتم لزوجي شيئا؟ يعني ذهب ظنها بعيدا. قال ما به؟ قالت من الأمس وهو يصلي ويبكي ويذكر الله عز وجل تغير الرجل تماما، وإذا بالله يقول سبحان الله العظيم. لما جئته في الضحى في اليوم الثاني ما أخذنا إلا نصف ساعة وانتهى كل شيء، وإذا بتلك الأغلوطات تنكشف والأخطاء التي يريدها تنكشف وينحل الموضوع، وإذا بالرجل في سعادة يقول أنا لا يهمني هذه الملايين التي اكتشفتها والخطأ الذي لا يهمني، الذي يهمني أنني وجدت الشيء الذي كنت أفقده ووجدت السعادة التي كنت أبحث عنها. والله سبحانه وتعالى إذا تكفل المنبغي للإنسان أن يعلم أن الله عز وجل خلقه لطاعته وذكره وشكره وحسن عبادته، فإذا كانت الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله صرف الله قلبه عن الدنيا ومهما جاءه من مشاغلها وشواغلها فإن الله يكفيه همه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل الآخرة أكبر همنا ومبلغ علمنا وغاية رغبتنا وسؤلنا، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هل طلب العلم من الأعذار التي تبيح للإمام الراتب أن يتخلف عن الإمامة أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فعلى الإمام أن يتعلم المسائل الشرعية وأن يتفقه في دينه وأن يعلم ماذا فرض الله عليه من أمور العقيدة وأمور الأحكام العملية في العبادات والمعاملات، لأن الإمامة تفتقر إلى العلم بمثل هذه المسائل، والناس يحتاجون إلى من يوجههم في مثل هذه الأمور. فلما كان فرضا عليه أن يتعلم هذه المسائل وجب عليه أن يأخذ بأسبابها من حضور حلق العلم ومجالس الذكر، ولكن يكون بالجمع بين الحسنيين، بين طلبه للعلم وبين كذلك قيامه بحق الإمامة. فإن كان شيئا يسيرا كالمجلس والمجلسين في اليوم أو المجلس أو المجلسين في الأسبوع ولا يضر ذلك بالناس ويوكل من يقيم للناس صلاتهم فالخطب يسير إن شاء الله، لأن هذا من قيامه بحق الإمامة. أما إذا كان يترك الناس ويذهب لطلب العلم على وجه تضيع به صلوات الناس ويضطرون إلى تقديم غيره، وقد لا يكون لا يحسن الفاتحة فيبطل صلوات الناس ويعرضها للخطأ والخلل، فإنه لا يجوز له ذلك، يتفرغ لطلب العلم أو يتفرغ لإمامته، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل ما علاج الوسوسة في الوضوء والخلاء؟ فإنني أشتكي من ذلك منذ فترة طويلة، إذ أني أحس أنه يبقى بعض القطرات في الموضع فأتحرج من ذلك وأفكر في ذلك في الصلاة، أفيدونا أثابكم الله؟
اشتكي إلى الله، ومن أصابه بلاء في دينه أو دنياه فوض أمره إلى الله، والمنبغي عليه أن يجعل شكواه إلى الله سبحانه وتعالى، فإلى الله المشتكى وهو حسبنا وكفى، منتهى كل شكوى وسامع كل نجوى وكاشف كل ضر وبلوى، فاشتكي إلى الله سبحانه وتعالى. أما الأمر الثاني فعليك بالعلاج الشرعي الذي هو ذكر الله جل جلاله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. شهد الله عز وجل أنه يسمع أمور عباده وأنه عليم بهم، فعلى العبد أن يكثر من ذكر الله عز وجل وأن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. الأمر الثالث مما يوصى به من كانت به وسوسة، وأهم ما يوصى به بعد الأمور المتقدمة، ألا يفتي نفسه، فإن كثيرا من الوسوسة يسترسل فيها الإنسان حينما يفتي نفسه، فإذا أفتى نفسه وقال هذا لا يجوز ركب منه بطلان الوضوء، وركب من بطلان الوضوء بطلان الصلاة، وركب من بطلان الصلاة أنه لا يصلي، وركب من كونه لا يصلي أنه والعياذ بالله كافر بالله عز وجل. وهذا يقع، وقد شاهدنا، نسأل الله أن يلطف بنا وبعباده، شاهدنا من وقع في ذلك، والسبب أنه يفتي نفسه، والمنبغي على الموسوس أن لا يفتي نفسه، فإذا تقيد بالعلماء قفل على نفسه أبواب الشبهة، وقفل على نفسه الأمور المترتبة على إساءة الظن بحاله، فإذا ذهب إلى العالم وذكر له ربما أعطاه رخصة شرعية رخص الله عز وجل فيها في هذا الأمر، وربما وسع على نفسه، والله عز وجل وسع على عباده في الدين وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالواجب على الإنسان أن ينظر إلى مثل هذه الأمور، وهو الرجوع إلى العلماء وسؤالهم والعمل بما يقولون. الأمر الثاني بعد أن تسأل العالم تكون عندك قناعة، فلا تنظر إلى أن نقول العالم اجتهادي ويحتمل الصواب والخطأ، بل تنظر إلى أن الله عز وجل ألزمك بفتوى من استفتيته ما دمت تجهل، فما دام قد أفتاك واستند في فتواه إلى دليل الشرع فإنك تعمل به. فإن حصلت الثقة بأقوال العلماء انقفل سبيل الشيطان، قال العلماء لأن الوسوسة تقوم من كلام الشيطان، فإذا سار هم الإنسان وقلب الإنسان مع فتوى العلماء وقول أهل العلم انصرف عنه جميع ما يجده من تلك الوساوس. والأمر الرابع الذي ينبغي للإنسان أن يتنبه له أن ينظر في نفسه، فإن الله عز وجل لا يبتلي العبد بمثل هذه البلايا إلا بسبب ذنب بينه وبين الله، أو بسبب ذنب بينه وبين العباد. فربما يبتلى الإنسان بالوسوسة بسبب أذيته لوالديه، وربما يبتليه الله عز وجل بالوسوسة بسبب قطيعة الرحم، أو مظلوم أكل ماله، أو محروم حرمه من حقه فدعا عليه فأصابته دعوة مظلوم استجاب الله عز وجل دعاءه، فعلى الإنسان يتفقد نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بالعبد حتى يغير ما بنفسه. فإذا وفق الله الإنسان لتفقد حاله والبعد عن المظالم والتحلل منها وسؤال الله عز وجل المغفرة والعفو فإن الله يرحمه، ولذلك جعل الله التوبة والبعد عن المظالم والذنوب سببا في الرحمة، فقال سبحانه وتعالى واستغفروه لعلكم ترحمون. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يقطع عنا الوساوس المردية والخطرات الردية، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل أشعر بفتور في العبادة وأخشى من الانتكاسة، فما الحل لمن هذا حاله؟ أثابكم الله.
اللهم المستعان. المؤمن الكامل يخاف، المؤمن الكامل في إيمانه يخاف من الله عز وجل دائما، ومن أخوف ما يخاف أن يسلب الإيمان، ولذلك قال بعض التابعين أدركت 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كان يخشى النفاق على نفسه، أن يخشى أن يكون منافقا. وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت التوبة نزل قوله تعالى ما زال ينزل قوله ومنهم ومنهم حتى خفنا على أنفسنا. المؤمن الصالح يخاف دائما أن يسلب الإيمان أو يصاب بفتنة فيحرم بها طاعة الله عز وجل، لأنه لا حول ولا قوة للعبد إلا بالله جل جلاله. وخير ما يوصى به الإنسان في علاج الفتور أمور، أولها الدعاء، ولذلك كان العلماء والأئمة يوصون من اشتكى من ضعف الإيمان أن يسأل الله عز وجل أن يثبت قلبه على الطاعة، وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام أن يقول اللهم اهدني، وعلم الحسن رضي الله عنه أن يقول في وتره ودعائه في القنوت قل اللهم اهدني في من هديت، فاسأل الله الهداية، وإذا كنت على طاعة واستقامة فاسأل الله أن يزيدك من فضله، فإن من وجد حلاوة الإيمان ولذة الطاعة للرحمن وحلاوة الذكر والقرآن سأل الله المزيد، فهو منهوم لا يشبع. فاسأل الله عز وجل أن يزيدك من الإيمان وأن يزيدك من الهداية والتوفيق كثرة الدعاء. والله جل جلاله كريم يبسط يده بالليل ويده سحاء بالخير والنعمة والرحمة، يبسطها بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسطها بالنهار ليتوب مسيء الليل، من سعة رحمته سبحانه بعباده. فإذا سألت الله وأكثرت الدعاء ثبت الله قلبك بالدعاء على طاعته. أما الأمر الثاني الذي يزيد من الإيمان ويثبت القلوب على الطاعة، فكثرة تلاوة كتاب الله جل جلاله. وأكثر الناس حظا من القرآن أكثرهم ثباتا في الدين، وأكثرهم تمسكا بالطاعة، وأكثرهم حبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فلن تجد إنسانا قوي الإيمان قوي الشكيمة في الطاعة إلا وجدته أقرب الناس لكتاب الله جل جلاله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وكل من أراد أن يعرف قدره في الهداية والالتزام فلينظر ما بينه وبين كتاب الله، فإن وجد أنه يمر نفسه على كتاب الله ويعرض قلبه على حلال القرآن وحرامه وشرعه ونظامه ويسأل كيف حاله، فإن كان في نقص سأل الله المزيد وتعاطى أسباب الزيادة والعكس بالعكس، فإنه على ثبات وخير. كثرة تلاوة القرآن، لأن الله جعله هدى للمتقين ورحمة للخلق أجمعين، فالذي استكثر من تلاوته وتدبره وحبه والعمل به فهو أكثر الناس هداية وولاية لله عز وجل. أما الأمر الثالث عليه أن يأخذ بالأسباب التي تثبت قلبه على الطاعة، من حب العلماء وغشيان حلق الذكر والتأثر بالمواعظ خاصة في يوم الجمعة، يتأثر بخطبة الجمعة ويتأثر من المحاضرة ويتأثر من النصيحة والتوجيه، ويكثر سماع الذكر، فإن الله يغسل بالذكر ران القلوب، والقلوب تصدأ وجلاء صداها ذكر الله جل جلاله. فالذكرى تنفع المؤمنين وتثبت قلوب المطيعين على الطاعة وتتأذن لهم بالفضل والزيادة. أما الأمر الرابع فعليه أن يبحث عن قرناء الصالحين الذين إذا نسي الله ذكروه وإذا ذكر الله أعانوه، فهذه من الأمور التي تثبت القلب على طاعة الله جل جلاله وتزيده من الخير والبر. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبت قلوبنا على طاعته. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الفضل والمزيد، اللهم إنا نسألك الفضل والمزيد والأمن من سطوة يوم الوعيد، إنك على كل شيء شهيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك عليه.